بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم وحياكم الله، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. ففي هذه المحاضرة نتناول بعون الله تبارك وتعالى الجزء الثاني من تثبيت الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بوعده بمثل ما آتى الأنبياء من قبله، من خلال الآيات 76 وحتى الآية 94، وذلك من خلال عناصر 4: الأول نوح عليه السلام والكرب العظيم، الثاني داود وسليمان عليهما السلام في الحكم والقضاء، ثالثا الصابرون وجزاء صبرهم، رابعا رزق بغير حساب، وتفصيل ذلك إن شاء الله تعالى بعد الاستماع إلى الآيات المباركات من أخينا الأستاذ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، فهل أنتم شاكرون؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون
في هذه الآيات الطيبات كما نلاحظ ولاحظنا قبل ذلك في الجزء الأول منها أن التركيز على ما آتاه الله للأنبياء من قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكأن الله تعالى يثبته على طريق الدعوة والرسالة ويبشره صلى الله عليه وسلم بأنه سيؤتيه مثل ما آتى الأنبياء السابقين. وبلغنا في ذلك قصة نبي الله نوح عليه السلام، يقول الله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. ونوحا أي واذكر نوحا، إذ نادى أي دعا ربه سبحانه وتعالى من قبل، أي من قبل هؤلاء الأنبياء المذكورين من قبله فيما سبق من الذكر، فكان نوح عليه السلام من السابقين في الزمان على غيره. فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وكان دعاء نوح عليه السلام كما ذكر في آيات أخر أنه قال: رب إني مغلوب فانتصر. وفي آية مفصلة أكثر من ذلك وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولكن كان هذا الدعاء من نوح عليه السلام بعد أن أوحى الله تعالى إليه بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فقد آمن من آمن وإن كانوا قليلا وكفر من كفر، وعلم الله في قلوبهم الإصرار على الكفر. ولهذا استساغ نوح عليه السلام وأجاز الله له أن يدعو عليهم بأن يؤخذوا أخذا إلى النار: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ودعا عليهم بالعذاب: رب إني مغلوب فانتصر. وهكذا لا يجوز الدعاء على الكافرين والعاصين بالهلكة واللعنة إلا بعد أن نعلم مصيرهم، ولا علم لنا بذلك. فطالما
العمر ممدود، فطالما كان العمر ممدودا والغيب مجهولا بالنسبة لنا فلا يجوز لنا الدعاء إلا على من خصه الله تعالى باللعنة، وإنما ندعو أن يهديهم الله تعالى وأن يبين لهم طريق الحق وأن يلزمهم الحجة، فلو آمنوا لكان خيرا لهم، وإن لم يؤمنوا فلن يضرونا في شيء. إنما دعا نوح عليه السلام لأنه علم أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، ولهذا حينما دعا ربه كانت الإجابة فورية ووقتية لم تتوانى عنهم ولم تتأخر عنهم، كما قال تعالى هنا فاستجبنا له، والعطف بحرف الفاء يدل على الترتيب والتعقيب أي السرعة، فكانت الإجابة سريعة وكانت استجابة مبالغا فيها ردا على كفر القوم العنيد. وفي آيات أخرى يقول تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. هكذا استجاب الله تعالى استجابة عظيمة لنوح عليه السلام، وكانت فيها النجاة والفوز والخلاص من الهلاك ومن الكافرين للمؤمنين، أما الكافرون فقد هلكوا جميعا. ولكن ذكرت الآيات التي معنا ما وهبه الله لنوح ومن آمن معه، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. قالوا الكرب العظيم هو الطوفان، وقالوا أيضا من الكرب العظيم ما لاقى نوح من قومه من عنت على مدار 950 سنة يدعوهم إلى الله تعالى وإلى التوحيد، ولكنهم لم يستجيبوا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. استمروا على الكفر واستمرؤوه رغم طول مدة الدعوة فيهم وإصرار نوح عليه السلام على تذكيرهم واستعماله كل وسيلة، فأنجاه الله تعالى وأهله الذين آمنوا به من الكرب العظيم وهو الطوفان ومن معاناة قومه الكافرين، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. وأصل النصر يكون على الغير ليس منه، ولكن لما كان النصر فيه انتقام جاء هذا الحرف من لتضمن كلمة النصر هنا معنى الانتقام، فانتصر الله لنوح وانتقم الله من الكافرين، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا فقد خلصه الله تعالى منهم. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. عرفنا قبل ذلك أن الجملة التي تفصل بها الآية وتسمى فاصلة الآية أو خاتمتها أو تذييلها لأنها مكان الذيل، هذه الجملة الأخيرة في كل آية، وقد بدأت هذه الجملة بإن، فإن هذه الجملة تكون تعليلية، كأن الله تعالى قال ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا لأنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ويشير الله تعالى إلى مدى إساءة قوم نوح بإضافة القوم إلى السوء، إنهم كانوا قوم سوء، فهم مضافون إليه ملتصقون به متلبسون به لا ينفكون عنه أبدا، فأغرقناهم أجمعين. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، انتهى الأمر ولم يبقى على وجه الأرض إلا من آمن مع نوح بالله رب العالمين. حتى ولده من صلبه وقد رآه تتلاطمه الأمواج وناداه ليكون مع المؤمنين لا مع الكافرين فلم يطع الولد في ذلك، ورآه نوح عليه السلام لا يستطيع النجاة فنادى فيه ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. نوح عليه السلام يعلم المقصود بالأهل وأنهم أهل الإيمان، ولكنه تمسح في ظاهر اللفظ رقة من الأب على ابنه وطمعا من العبد في رحمة ربه سبحانه وتعالى، فقال لعلها تقبل عند الله، ربي إن ابني من أهلي أي من عائلتي من أسرتي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ولهذا أغرق الله الكل، كل الكافرين، فأغرقناهم أجمعين. وتنطوي بذلك صفحة نبي الله نوح عليه السلام لتنشر صفحة أخرى فيها داود وسليمان عليهما سلام الله، نبي ابن نبي وملك ابن ملك، داود نبي وملك وسليمان نبي وملك. ولكن كان ملك سليمان كما هو معروف أعظم من ملك داود أبيه، وكان علمه أوسع وأدق من علم أبيه، وكان حكمه أرجح من حكم أبيه، وفي كل الخير لا نفاضل بين هذا وذاك، ولكن أذكر هذا لأشير إلى إشارة لعلها مقصودة في هذا المقام. لماذا ذكر الله داود عليه السلام وسليمان ولده عليه السلام أيضا، ولكن أشار إلى فضل سليمان على داود؟ وكأن هذه إشارة تبشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيؤتى خيرا عظيما، ولا تعجب يا محمد أن تعطى خيرا من إبراهيم وخيرا من نوح وخيرا من فلان ممن سبقك من الأنبياء، فقد آتينا سليمان خيرا مما آتينا داود وهذا ولد ذاك، فلا مانع أن تعطى خيرا من آبائك وأجدادك في النبوة. ففيها إشارة لطيفة إلى عظمة وعظم ما ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم من نعم الله عز وجل عليه. يقول تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، أي كان سليمان أفهم للقضية من أبيه، وكلا فيه خير وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال والجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، إلى أن قال ولسليمان الريح. أعطى الله هذا ملكا وأعطى الله هذا ملكا كما أعطاه علما وعلما، ولكن كان علم سليمان أرجح من علم داود، وكان ملكه كذلك أكبر كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وكان ملك سليمان طويلا عريضا عظيما فيه إمكانات عظيمة لم تشهدها الدنيا. وداود وسليمان أي اذكرهما، اذكر خبرهما في هذا المشهد على وجه الخصوص، إذ يحكمان في الحرث، حين كانا يحكمان في قضية الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. كان هناك قوم لهم زرع وقوم رعاة أو لهم غنم، الراعي على الغنم بالليل تركها ولم ينظر أمرها، فنفشت في زرع الناس فأفسدته. فالنفش يكون بالليل، أما بالنهار لو نزلت الأنعام أو الأغنام في زرع قوم وأفسدت فهذا يسمى هملا، أي أنه أهمل رعايتها، لكن بالليل يسمى نفشا. إذ نفشت فيه غنم القوم، يعني خرجت من مكانها وذهبت ليلا إلى حرث بعض الناس أي زرعهم، فأكلته وأفسدته. ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن هذا الزرع كان كرما، أي أشجار العنب كان كرما، فدخلت فيه الأغنام فأكلت عناقيده وأوراقه وأفسدت فيه إفسادا عظيما. فلجأ الاثنان والخصمان إلى داود، فحكم داود عليه السلام لأصحاب الحرث بأن يأخذوا الأغنام أبدا، فالأغنام عوض عن فساد الحرث، وهذا حكم راجح وصحيح. ولكن مروا على سليمان عليه السلام وعرف القضية وعرف الحكم، فقال لأبيه: غير هذا يا نبي الله، بكل أدب، يعني هناك حكم آخر. قال: وما ذاك؟ قال: أن تدفع الحرث لأصحاب الغنم يصلحوه حتى يعود كما كان، وأن تدفع الأغنام لأصحاب الحرث يصيبون منها حتى يعود الكرم أو الحرث كما كان، يأكلون من لبانها، يأخذون من أصوافها، يأخذون من مواليدها، ينتفعون بها كما كان ينتفع أصحابهم، حتى يعود الحرث كما كان، فيرد الحرث إلى أصحابه وتعود الأغنام إلى أصحابها. وهذا هو قول الله تعالى: ففهمناها سليمان، فيعوض أصحاب الحرث وتعود الأغنام إلى أصل مالكها. وهكذا قضى سليمان عليه السلام بحكمة من الرحمن سبحانه وتعالى، فهو الذي فهمه هذا. وكلا آتينا حكما وعلما، حتى لا يظن السوء بداود، حتى لا يظن أحد أن حكم داود كان حكما خاطئا، وهو نبي يحكم بوحي، ولكن حكمه كان مرجوحا وصحيحا، إلا أن حكم سليمان كان أرجح وكان أفضل وأدق. ومن ذلك يعني تكررت هذه القضايا طبعا بين داود وسليمان، ومن ذلك ما ذكر أو ما ورد به الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم وأحمد رحمهم الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما امرأتان معهما ابنان لهما، جاء الذئب وأكل أحدهما، أكل صغيرا من الصغيرين، وبقي الآخر، فتنازعت المرأتان في هذا الوليد، كل منهما تقول: هذا ولدي وولدك أنت هو الذي أكله الذئب. فاحتكم إلى داود عليه السلام فحكم وقضى بالولد للكبرى منهما، ولعله رأى أن الصغرى تلد إن شاء الله، أما الكبرى فهذه ربما تكون قد أيست أو لا تلد بعد ذلك، أو لا، لعل هناك حكمة أخرى عنده قضى على أساسها بهذا الحكم. فمرتا بسليمان عليه السلام فعرف الحكم أيضا، فقضى بينهما قضاء كان أدق وأحكم. قال عليه السلام: ائتوني بمنشار أشق لكم هذا الولد نصفين، كل منكما تأخذ نصفا. فقالت الصغرى: يرحمك الله، لا تشقه، إنما هو ولدها، ادفعه إليها. وقالت الكبرى: بل شقه بيننا، وافقت على الشق، فليس ولدها لأنها تتحمل شقه أمام عينها، أما أمه الحقيقية ففاض قلبها رحمة وعطفا على الوليد، فلأن تفقده وهو حي خير وألطف من أن تفقده وهو ميت. فعرف سليمان الأم الحقيقية من الأم المدعية، فدفعه إلى الصغرى وكان ذلك من تفهيم الله تعالى له. ووقع مثل ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه أن ناقة البراء رضي الله عنه دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حكم على أهل الحوائط أهل البساتين والزروع حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها، يعني حكم على أهل الزروع أن يحرسوها بالنهار، لأن النهار وقت لسراح وتسريح البهائم والأنعام، هذا وقت أكلها ورعيها، فعلي أن أحرس زرعي من أن تنزل فيه أو تهمل فيه الأنعام والماشية. أما بالليل فمن المفترض أن الأنعام في حظائرها وبيوتها، فهناك أمان من أن تدخل زرعا، فليس علي أن أحرس زرعي بالليل. فلو أفسدت الأنعام والأغنام ونحوها، لو أفسدت زرعا بالنهار فالضمان على صاحب الزرع أنه لم يحرس زرعه، ولو أفسدته بالليل ونفشت فيه فالضمان على أهل الأغنام والأنعام، لأنهم ينبغي أن يحبسوها ليلا، فليس الوقت وقت سراح ولا رعي. ولكن العلماء علماء الحديث وجدوا ووقفوا على علة في هذا الحديث في سنده، فهو حديث فيه ضعف، وأشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. هكذا كانت القصة في ما بين داود وسليمان عليه السلام في موضوع الحرث كما ذكرته الآية، وبين الله تعالى أنه آتى كلا منهما حكما وعلما، قضاء وملكا وحكمة وعلما. إنما كان ما أعطاه الله تعالى للابن أكثر وخيرا مما أعطاه للأب، وهذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. وعطاء الله للابن والخير الذي يظهر على يد الولد إنما هو خير لأبيه أيضا، فيسعد الأب بما يراه عند ولده، يفرح بذلك كثيرا جدا، حتى عرف الناس هذا بقولهم: لا أحد يحب أن يكون أحد خيرا منه غير ولده، إنما قد يحقد على الآخرين إلا ولده، يحب دائما أن يكون ولده على خير ولو فاقه في ذلك، فإنه يفرح به ويفخر به. كما ذكر الله تعالى بعض ما أعطى داود وسليمان من الملك، فقال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. سخرنا مع داود الجبال والطير لتسبح معه، فكانت تسبح بصوت ويسمع صوتها، وذلك لجمال صوت داود عليه السلام وترانيمه بتسبيح الله عز وجل، فكانت الجبال تردد معه والطيور تجتمع فوق رأسه وتسبح معه، وذلك من إكرام الله لداود عليه السلام، من إكرام الله لداود عليه السلام. وهذا يثبت أن لهذه المخلوقات صوتا، وأن للجمادات والطيور وغيرها صوتا وكلاما وتسبيحا وعبادة، وإن كنا لا نسمع وإن كنا لا نفهم ما نسمعه من صوت بعض المخلوقات، إلا أن الله فهمه لسليمان عليه السلام وعلمه منطق الطير كما جاء في القرآن: وعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. وكنا فاعلين، لا تعجب أن تكون الجبال مسبحة وأن تكون الطيور مسبحة، لا تعجب أن يكون لها صوت مفهوم وكلام معلوم، لأن الله يقول وكنا فاعلين، فالله على كل شيء قدير، ينطق الله ما شاء من خلقه بما شاء من القول والكلام. فليست القوة في ذات المخلوقات، ولكن هذا المنطق العجيب من قدرة الله تعالى الذي ينطق الحجر والشجر وينطق الطير وغير ذلك. وعلمناه صنعة لبوس لكم، علم الله داود صنعة دروع الحرب، وهو ما يلبسه الإنسان على صدره يتقي به الضربات. وقيل كانت الدروع قبل داود صفائح، ولكن داود عليه السلام هو أول من سبكها من حلقات، كان يصنعها صناعة مخصوصة، يعني طور في الصناعة التي كانت تصنع بها الدروع قبل ذلك. لتحصنكم من بأسكم، البأس هو الشدة والحرب، أي من ضربات القتال، فهل أنتم شاكرون؟ ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى على كل صناعة تظهر وعلى كل تطور يبرز في حياتنا، ذلك لأنه من فضل الله ومن نعمة الله، ولو شاء ربك ما فعلوه. أما سليمان فمما أعطاه الله ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. سخر الله لسليمان أشياء كثيرة ومنها الريح، وكان له بساط من خشب يضع عليه ما شاء من أحمال ويركب عليه، وتحمله الريح بأمر ربه تطيعه فيما أراد، لأنه لا يطلب منها إلا طاعة الله تبارك وتعالى وعمارة الكون وخدمة المؤمنين. وكان كما ذكر عنه لو صح ذلك، ومن شأنه أن يصح عنه وإن لم يرد، أن سليمان عليه السلام كان إذا ركب على البساط وحمل به وارتقى في هذا الملك العظيم، كان يجلس مطأطئا رأسه حافظا بصره، لا ينظر يمينا ولا شمالا، تواضعا لجلال الله تبارك وتعالى، حتى لا يغتر بهذا الملك، وإنما ليعلم نفسه أن هذا الملك ملك الله، وهذا العطاء عطاء الله سبحانه وتعالى. أما من نظر إلى سعة ملكه وترامي أطراف مملكته، فإن من شأنه أن يغتر بما كان بين يديه. أما سليمان فرغم هذا الملك الكثير قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فكانت الريح عاصفة تجري بسرعة، وكانت رخاء يعني طواعة رخوة تطيع سليمان في كل ما أراد وحيث وجهها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وكنا بكل شيء عالمين، مهما بلغ الإنسان في ملكه وفي علمه فلن يغيب أبدا عن علم الله، ولن يخرج من ملك الله، هو في قبضة الله بكل ما ملك. سليمان عليه السلام ملك لم يأتي من بعده مثله ولا أحد في ملكه، ومع ذلك كان الله به عالما، وكان الله له كاشفا، وكان محيطا بكل شيء معه، وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين، أي سخرنا له أيضا من الشياطين من يغوصون له، أي في البحار، فالغوص لا يكون إلا في الماء، يغوصون له في البحار لالتقاط الدرر الكامنة في أعماق البحر، ويعملون عملا دون ذلك، يعملون أشياء كثيرة لا مجال لذكرها وسردها دون ذلك، أي أقل من الغوص، كما قال تعالى ومن الشياطين والشياطين كل بناء وغواص، والشياطين كل بناء وغواص، يبنون له أبنية على وجه الأرض ويغوصون له في عمق البحار، وكنا لهم حافظين. هكذا كان أمر داود وسليمان، وكيف آتاهما الله تعالى حكما وحكمة وملكا وعلما، ولا مانع أن يعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وأكثر من ذلك، فقد أعطى سليمان لابن أكثر مما أعطى داود الأب. ثم يأتي العنصر الثالث وهو الصابرون وجزاء صبرهم. ذكر الله جملة من الأنبياء أيضا، ذكرهم بصبرهم الجميل العظيم، وجزاء الصبر عندهم، وذلك تصبيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة له ليصبر على قومه وما يلاقي منهم من أذى وبلاء. وقمة الصابرين السابقين سيدنا أيوب عليه السلام، لم يبتلى أحد بمثل ما ابتلي به، عرف بالبلاء وعرف بالصبر الجميل. قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب يعني واذكر نبي الله أيوب، أو واذكر عبدنا أيوب كما جاء في القرآن. إذ نادى أي حين نادى ربه أني مسني الضر، كان هذا في آخر البلاء بعد صبر طويل. نادى أيوب على ربه ودعا ربه سبحانه وتعالى ولجأ إليه، ولكنه كان مؤدبا ومهذبا ومتلطفا جدا في كلامه مع ربه. قال: أني مسني الضر، وفي آية أخرى مسني الشيطان بنصب وعذاب. نسب الإصابة بالمرض والابتلاء أو البلاء إلى الضر نفسه، كأنه جاءه بنفسه، ومرة أخرى إلى أنه كان من الشيطان، ولم ينسب الضر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا ينسب الشر إليه أبدا. ومهما فعل بنا مما تراه العين شرا فهو خير، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكذلك قال نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام، لم يقل وإذا أمرضني فهو يشفيني، ولكن قال وإذا مرضت فهو يشفيني، لأن الله إذا ابتلاني ببلاء إنما أراد تكفير ذنب عني لم أتب منه، أو أراد ابتلائي ببلاء لأصبر عليه ليرفع درجتي، ففي كل خير أراده الله بي، لكني أرى الشيء على أنه مصيبة وعلى أنه شر، فينبغي للمؤمنين أو على المؤمنين ألا ينسبوا الشر إلى الله أبدا، لأننا متسببون فيه. أما ما نراه من شر يقضيه الله علينا فهو في حقيقة الأمر وفي واقع الغيب خير عظيم عند الله تبارك وتعالى، ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهنا يذكر المفسرون أن أيوب عليه السلام من تلطفه في الدعاء عرض حاله على الله ولم يطلب الشفاء، وذلك من شدة صبره على بلاء الله تبارك وتعالى، إنما قال: يا رب حالي هكذا وأنت ترى وأنت الرحيم. فذكر الصفة التي تقتضي طلب الشفاء وتقتضي المن بالعافية: وأنت أرحم الراحمين. كما قال نوح عليه السلام: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ولم يقل يا رب نجه أو ضمه إلي أو ألحقه بي، لم يطلب طلبا معينا. ونبينا عليه الصلاة والسلام في تحويل القبلة كان ينظر إلى السماء ويقلب وجهه في السماء فقط، ولم يطلب ما يريد، طلبه في قلبه يراه ربه في قلبه وفي نظرات عينيه. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهذا أدب عظيم في الدعاء، لأني لا أدري ذلك الذي أطلبه من الله سبحانه وتعالى، وخاصة في أمور الدنيا، يا ترى أيكون خيرا أو يكون شرا. فلذلك أجعل طلبي وسؤالي في قلبي وأقلب عيني في السماء وأرجو الله تعالى بغير كلام، أعرض حالي على الله والله تعالى يقضي ما يشاء، فإن كان ما أريد فالحمد لله، وإن كان غير ما أريد فهو الخير والفضل لله سبحانه وتعالى. ذلك أدب عظيم تأدب به الأنبياء في دعائهم. رب إني قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكانت الاستجابة سريعة أيضا، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. توسع الناس كثيرا في وصف ذلك الضر، ووردت أحاديث من بني إسرائيل في ذلك فيها مبالغات وشنائع لا تليق بمقام النبوة، حتى قيل إنه كان مريضا بمرض خطير، بمرض نفر الناس عنه وتركه حتى أهله ومضى الناس كلهم وترك ملقا عند مزبلة، هذا يليق بالأنبياء؟ لا يليق هذا الكلام أبدا. إنما الأنبياء هم أشد الناس ابتلاء كما جاء في الحديث، أشد الناس بلاء أو ابتلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وجاء في الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: يبتلى المرء أو الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه. وهكذا الأنبياء هم أشد الناس ابتلاء، ولكنه بلاء يتناسب مع مقام النبوة الذي يقتضي جمع الناس وتأليفهم على توحيد الله تبارك وتعالى وتبعية الحق أو اتباع الحق والوحي الذي ينزل على الأنبياء، فلا يليق بهم الإصابة بالأمراض المنفرة، إنما يوعكون وعكا شديدا ويمرضون بمرض شديد غير منفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا كما دخل عليه عمر وهو مريض عليه الصلاة والسلام، فرآه في ألم فقال: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني البلاء والمرض الذي يصيبني كما يأتي للرجلين منكم. فالأنبياء أشد الناس ابتلاء، ولكن أن يكون مرضهم منفرا فلا وألف لا. ومثل هذا الكلام مردود بمقام النبوة العظيم، والمقصود من النبوة وهو جمع الناس حول الأنبياء. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عافى الله أيوب عليه السلام أمطر عليه جرادا من ذهب، فجعل يأخذ بيده ويجعله في ثوبه، فقيل له: يا أيوب أما تشبع؟ قال: يا ربي ومن يشبع من رحمتك. فكان طمعه زائدا في رحمة الله حين نزلت به. ويقول الله تعالى: فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، وذلك أن أولاده ماتوا وزوجته ظلت صابرة حوله تخدمه وترعاه ولم تتركه، إنما تركه الناس من حوله حين ذهب ماله وضاع ماله ومات ولده ولم يعد معه أحد. الناس يقبلون على من له عزوة من الأولاد وعلى من له عز من المال وزخرف الحياة الدنيا، لأنهم ينتفعون من ورائه، لكن حين ذهب ماله وولد أيوب عليه السلام الناس بعدوا عنه، بقيت زوجته تخدمه حتى عافاه الله تبارك وتعالى فأعطاه بدلا مما كان. وآتيناه أهله أي زوجته ومثلهم معهم. قال ابن مسعود وابن عباس وكثير من السلف قالوا: ردهم الله عليه بأعيانهم، يعني هم ردهم الله عليه أولاده وأمواله. وزاده فوق ذلك وقيل: رد الله عليه أمثالهم، أعطي أجر من سبقوا في الآخرة وأعطي مثلهم في الدنيا. وهكذا أكرم الله تعالى نبيه أيوب إكراما عظيما، رحمة من عنده، رحمة من عندنا، وذكرى للعابدين، تذكرة للعابدين، ليعلم العابد لله تبارك وتعالى أن الله عنده خزائن كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فاعبد الله. ومن أعظم عبادات الله أن تسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والله تعالى يحب السؤال من عبده، وقد يؤخر عنه الجواب ليكثر العبد من قوله يا رب ومن سؤاله لله تبارك وتعالى. وينزل رب العزة جل وعلا كما صح الحديث بذلك إذا كان الثلث الأخير من الليل، ينزل إلى السماء الدنيا وينادي على عباده: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من سائل فأعطيه، ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر. فالله تعالى يستحث عباده على السؤال، هكذا كرم الله تعالى للأنبياء ولا يقطعه عن أتباع الأنبياء، فهو ذكرى للعابدين. ثم يفتح الله تعالى صفحة أنبياء آخرين كان لهم شأن في الصبر أيضا، وإن كان أقل من صبر أيوب، وبلاؤهم كان أقل من بلاء أيوب عليه السلام. يقول تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. إسماعيل ابتلي ابتلاء عظيما كما نعلم، وهو ابتلاؤه بالذبح حين أمر الله أباه إبراهيم أن يذبحه. أنى لغلام صغير لم يرى الدنيا بعد، لم يستمتع بها، لم يرى الشباب والفتوة، يؤمر أبوه بذبحه بيده وهو حي هكذا، وأبوه يعرض عليه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلم يراجع أباه ولم يناقش ربه ولم يفاصل الأمر، إنما قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكان رده حكيما، لم يقل ستجدني من الصابرين، فليست المسألة عنترية ولا عفوية وعشوائية، وإنما يعلم أن الأمر شديد وأن البلاء عظيم، ولن يكون صابرا إلا بفضل الله وبالتوكل على الله، فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كان إسماعيل عليه السلام صابرا، كذلك نبي الله إدريس عليه السلام. نبي الله إدريس لاقى من بني إسرائيل أيضا لاقى من قومه ملاقاة عظيمة، وكان جدا لنوح عليه السلام، لقي من قومه عنة وصبر عليهم صبرا عظيما جدا، وكان عليه السلام شغوفا بطلب العلم في كل مجال، حتى نسب إليه كثير من العلوم فكان صبورا على ذلك حتى تعلم علوما كثيرة. أما ذو الكفل فكان نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وكان بعد نبي الله اليسع، ولما كبرت سن اليسع تمنى من قومه أن يقوم منهم رجل ليكون خليفة من بعده على بني إسرائيل، وانتدبهم لذلك على أن يختبره في الصبر، أن يصوم النهار وأن يقوم الليل ولا يغضب، اشترط عليهم هذه الشروط الثلاثة وانتدبهم لهذا، فلم يقم إلا ذو الكفل وتكفل بذلك ووفى به، اختبره اليسع فوفى له بذلك، ورأى منه صبرا عجيبا في ذلك، فكان خليفة على بني إسرائيل من بعده. ولذلك يقول البعض: لم يكن ذو الكفل نبيا، ولكن كان رجلا صبورا عابدا وحكما مقسطا، وكان له صبر عجيب، وله في القصص من ذلك الشيء الكثير. أيما كان، فإن ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر عن ابن جرير أنه توقف في هذه المسألة ولم يفصل فيها، وابن كثير استظهر يعني كأنه رجح، قال: والأظهر أنه نبي، واحتج لذلك بذكره في وسط الأنبياء، وهي حجة طيبة مقبولة. أيما كان فهو رجل ذو صبر عظيم، وكان من جزاء صبره أنه ذكر بين الأنبياء، وقال الله عنه وعن غيره: كل من الصابرين. وكان من جزائهم أيضا أن الله تعالى أدخلهم في رحمته: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، أي إنهم يستحقون ذلك بسبب صلاحهم، فأدخلناهم في رحمتنا بسبب أنهم كانوا من الصالحين. ثم صفحة أخيرة فيها رزق بغير حساب، رزق بغير أسباب، إن كان ما سبق جزاء حسابا من الله تبارك وتعالى، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم كانوا من الصالحين أو إنهم من الصالحين، هذا مقابل هذا، فإن الله تعالى قد رزق بعض عباده وبعض أنبيائه رزقا بغير حساب ولا يتوقف على أسباب. وأول أولئك وأعجبهم ذو النون نبي الله يونس عليه السلام. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، هو يونس بن متى عليه سلام الله نبي كان بأرض العراق في قرية أو بلدة نينوى ويقال نينوى، ولقب بذي النون أي صاحب الحوت كما جاء التصريح بذلك في آيات أخرى، وذلك أنه أرسله الله تعالى إلى أهل نينوى فكفروا به وردوا دعوته أولا، فغضب منهم وتركهم وهجرهم ودعا عليهم، فاستجاب الله له في دعوته وأخبره أنه سينزل العذاب على قومه بعد مدة معينة. قبلها بثلاثة أيام خرج يونس عليه السلام مغضبا من قومه وتركهم وركب سفينة ليهجرهم وينتقل إلى بلد آخر. ولما تعمقت السفينة في البحر رأى ربانها أن الحمل ثقيل ولا بد أن ينزل واحد ليبقى الجميع، فمن ذا الذي يضحي بنفسه؟ كل سيقول نفسي نفسي، فأجروا قرعة. جاءت القرعة أول مرة وثانيتها وثالثتها على يونس عليه السلام، كلما أعادوها جاءت على يونس عليه السلام، فألقى بنفسه في اليم. أرسل الله تعالى إليه حوتا، والحوت هو السمكة الكبيرة، وقال هذا نوع خاص من الأسماك لا يمضغ ما أكل، يبلع بلعا، قيل في ذلك كثير. لكن أرسل الله إليه حوتا وأوحى إليه إلى هذا الحوت ألا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما، فإن يونس ليس لك رزقا وإنما بطنك له يكون سجنا. هكذا ابتلع الحوت سيدنا يونس عليه السلام، وحتى صار في شدة عظيمة وفي ظلمة متطابقة، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. علم يونس عليه السلام أنه لن ينجو من هذا الضيق ولن يخرج، فظن أن لن نقدر عليه، كان يظن أن الله تعالى لن يضيق عليه، فالقدر يأتي بمعنى التضييق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أو نقدر بمعنى نقضي، وكان أمر الله قدرا مقدورا أي قضاء مقضيا. فالكلمة لها في اللغة عدة معان، وليس بمعنى القدرة، ليس اللفظ هنا بمعنى القدرة، فما كان لنبي الله يونس أن يظن أن الله لا يقدر عليه بمعنى القدرة، إنما لن يضيق عليه أو لن يقضي عليه بعقوبة، إلا أنه فوجئ بأنه عوقب بهذا العقاب، فكان في بطن الحوت في هذه الظلمة. ظن أنه مات بعدما أكله الحوت، فحرك رجليه فتحركتا، فعلم أنه لا يزال حيا، فسجد مكانه في بطن الحوت وقال مناديا ربه سبحانه وتعالى: اللهم إني اتخذت لك مسجدا لم يسجد لك فيه غيري. ولذلك حذر بعض الناس، يعني عملوا حذرا وهو الفزورة، ما المسجد الذي لم يسجد فيه إلا رجل واحد من البشر؟ هو بطن الحوت والذي سجد فيه نبي الله يونس عليه السلام. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، كان من دعائه أن قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكانت دعوة عظيمة عجل الله باستجابتها، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. أوحى الله إلى الحوت أن الفظه وأخرجه على الساحل، فألقي هناك فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأعاده الله مرة أخرى إلى قومه بعد أن تابوا إلى الله، لما رأوا يونس ذهب مغضبا وحزينا عادوا إلى أنفسهم وقالوا: أغضبنا يونس وما كان ينبغي لنا ذلك، وتابوا إلى الله تبارك وتعالى وأحسنوا التوبة، فأحسن الله إليهم وحفظهم وكثرهم أي زادهم حتى أعاد إليهم يونس مرة أخرى. وكذلك ننجي المؤمنين. الدعاء نجاة عظيمة. سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الدعوة، أهي ليونس خاصة أو للمؤمنين عامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي ليونس ابن متى خاصة وللمؤمنين عامة، للكل. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء، فهو دعاء فيه فرج عظيم. وكذلك ننجي المؤمنين، هذا حظنا في هذا الدعاء. وكذلك كان نبي الله زكريا عليه السلام رزق رزقا عجيبا بعد أن بلغ من الكبر عتيا واشتعل رأسه شيبا، وكانت امرأته عاقرا، والعاقر هي التي لم تلد أصلا، لم تلد، ولدت هكذا ونشأت هكذا وشابت هكذا، فهي عاقر، بخلاف العقيم هي التي نشأ عليها العقم بعد ذلك لعلة معينة. فكانت أصلا عاقرا لا تلد، وما ولدت قبل ذلك، ولكن زكريا بعد أن كبرت سنه ورأى ضلال بني إسرائيل ومراوغاتهم طلب من الله تعالى أن يرزقه ولدا يكون نبيا من بعده وخليفة على بني إسرائيل. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. هكذا بعد أن كانت عاقرا أصلحها الله تعالى، وأصلح الله تعالى العقر الذي فيها، فصارت تلد بعد كبر السن وبعد عجز وبعد تعطل الأسباب. فالطب والعلم والعرف والتقاليد والواقع كل ذلك يقول لا إنجاب، ولكن أراد الله أمرا فما هي إلا أن يقول كن فيكون. ووهبنا له يحيى، ويحيى وصفه الله وصفا عجيبا، قال: لم نجعل له من قبل سميا. ليس له سمي، ليس له شبيه في الجمال في العظمة عليه سلام الله تعالى. وأصلحنا له زوجة، وذلك جزاء أعمالهم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا أي طمعا فيما عند الله، ورهبا أي خوفا مما عند الله من العقوبة. وكانوا لنا خاشعين خاضعين لله تبارك وتعالى. ثم ختم الله تعالى هذا الذكر الكريم بمريم عليها رحمة الله تعالى ورضوانه، لأنها كانت أما لنبي الله عيسى عليه السلام، فقال: والتي أحصنت فرجها، أي منعته من الزنا، منعته من الوطء إلا بأمر الله تعالى، فلم يوطأ، ومع ذلك حملت دون أن يوطأ فرجها ودون أن يصاحبها رجل. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. أن يولد مولود بغير أب، وأن تلد امرأة بغير أن يغشاها رجل، فتلك آيات عجيبة لله تبارك وتعالى. كيف أكرم الله مريم وكيف أكرم الله عيسى بهذه الأعاجيب، وبأن ينطق في المهد إلى غير ذلك، وكان نبيا. كل هذا يبشر رسول الله عليه الصلاة والسلام بمستقبل عظيم وبنعم كثيرة تتنزل عليه من عند ربه. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يختم الله هذا الذكر الكريم وهذه السلسلة المباركة من الأنبياء بقوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يربط الله تعالى هذا الدين بما سبقه من شرائع سماوية أنزلها الله تعالى من عنده. إن هذه أمتكم، الأمة هنا معناها الملة والديانة، أي إن هذا دينكم، دين واحد لا يتعدد، لا يتعدد. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد. وأنا ربكم فاعبدون، اعبدوني، أنا ربكم كما كنت ربا لمن كان قبلكم، أنا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن الناس لم يستجيبوا، والكفار لم يطيعوا، وتقطعوا أمرهم بينهم، أي تفرقوا، رغم وجود هذا البيان ورغم وجود هذا التأصيل لهذا الدين الخاتم، أنه دين نزل قبل ذلك على كل هؤلاء الأنبياء وآمن به من آمن، إلا أنهم تنازعوا واختلفوا وتقطعوا أمرهم، وفي النهاية الكل راجع إلى الله يوم القيامة، كل إلينا راجعون وكل سيلقى جزاءه، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، أي لا نغمطه حقه ولا نظلمه شيئا، كل سيجازى بعمله يوم القيامة، ونحن قد سجلنا وكتبنا كل عمل لصاحبه وبه نلقاه يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يسجل لنا في سجلاتنا كل عمل صالح وأن يبارك لنا فيه حتى نلقاه به وهو راض عنا غير غضبان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. اللهم أعزائي المشاهدين نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر من عبد الرحمن ومنال السيد، ومن المغرب عبد الرحيم المغراوي وأسماء وهبون، ومن الكويت من سراج. وكان السؤال الأول: ما وجه تسمية كل من التوراة والقرآن فرقانا؟ وكانت الإجابة: وجه التسمية بالفرقان لكل من التوراة والقرآن أن كل منهما فرقان فرق الله به بين الحق والباطل، وكثيرا ما يجمع الله بين هذين الكتابين الجليلين اللذين لم يطرق العالم أفضل منهما ولا أعظم ذكرى ولا أبرك ولا أعظم هدى وبيانا. فأخبر تعالى أنه آتى موسى أصلا وهارون تبع الفرقان، وهي التوراة الفارقة بين الحق والباطل والهدى والضلال، وأنها ضياء. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية مشتملة على التفرقة بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشد أو الرشد والحلال والحرام، وعلى ما يحصل نورا في القلب وهداية وخوفا وإنابة وخشية. انتهت الإجابة.
إجابة طيبة، بارك الله فيكم، شكر الله لكم.
السؤال الثاني: ما هو الرشد الذي أتاه الله إبراهيم؟ وكانت الإجابة: الرشد الذي أتاه الله إبراهيم هو الهدى. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: أي من صغره ألهمه الله الحق والحجة على قومه، كما قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. انتهت الإجابة.
نعم، إجابة جيدة ولكنها مقتضبة لأنها حوت الفائدة والحمد لله. والرشد ضد الغي وضد السفه، وكما بينا في الحلقة السابقة، وأن الرشد سعة في الأفق، ومن هذا القبيل كان ما أوتيه سيدنا إبراهيم عليه السلام، حيث فهم وعقل منذ صغره ضلال قومه وفساد الشرك وبطلان الشركاء، ووجه قومه إلى ذلك حتى قبل أن تأتيه النبوة، شكر الله لإخواننا.
السؤال الثالث: ما المراد بالحكم والعلم الذي أتاه الله لوط؟ ولماذا ذكر الله قوم لوط بعمل الخبائث ولم يذكرهم بالشرك؟ وكانت الإجابة: المراد بالحكم النبوة والعلم، معروف كما قال الشيخ أثابه الله، وقيل: الحكم بين الناس بالصواب والسداد والعلم الشرعي. لم يصف الله قوم لوط بالمشركين لأن هناك ما هو أقبح، وهو أنهم كانوا قوما منتكسين يعملون الخبائث، وهو إتيان الرجال شهوة من دون النساء، وهذا شذوذ فسقوا به وخرجوا به عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وسابقة لم يرتكبها من قبلهم أحد من العالمين، وهذه انتكاسة عظيمة. قال الله تعالى في وصفهم: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخ سهيل من المغرب، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزا الله الشيخ خير الجزاء، أحبكم في الله ووفقكم الله إلى ما يحبه ويرضى. يقول: إن بعض الناس يسمعون الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فبعض الناس يسمعون هذا الحديث فيجيزون سماع الغناء، فما رأي فضيلتكم؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. أحبكم الله الذي أحبتمونا فيه. مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على بيت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فسمعه يقرأ القرآن بصوت جميل، فاستمع إليه وقال: لقد أوتي هذا الرجل مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. وقال أبو موسى حينما سمع هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنت قراءتي أكثر وأكثر وجملت صوتي بقراءة القرآن. تشابه الأسماء أضل بعض الناس وجعلهم يعتقدون أن مزامير داود مجموعة من الصفافير أو الآلات التي يصفر فيها فتحدث صوتا من عائلة الناي وما إلى ذلك، لكن هذه كانت عبارة عن جمال في الصوت، جمال في الصوت وروعة في الأداء، لكن ليست بآلة خارجية عن الحنجرة وعن الفم وما إلى ذلك من مما يخرج الصوت من الإنسان. فما كان مع أبي موسى آلة من الآلات ورثها عن آل داود، إنما صوته كان فيه جمال من جمال آل داود حينما كانوا يرنمون بتسابيح الله سبحانه وتعالى. ثم إن أبا موسى ما كان يغني ولا ينشد شعرا، إنما كان يقرأ قرآنا، فالاستدلال بهذا استدلال باطل فاسد بعيد جدا، إنما هو جمال الصوت. أما تلك الآلات فقد صح فيها الحديث في صحيح البخاري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. والمعازف جمع معزف، وهي آلات العزف بجملتها، وذلك يدل على حرمتها، لأنه يقول يستحلون، والاستحلال يكون استباحة لما حرمه الله سبحانه وتعالى، فليس هذا الفهم صحيحا. إنما المزامير في آل داود غير المزامير عند الناس، هذا غير ذاك، ونعوذ بالله من مزامير الناس، ونسأل الله أن يرزقنا من مزامير آل داود. اللهم آمين.
فضيلة الشيخ الأخ محمد علي من سوريا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، أحبك يا شيخ في الله وأطمع أن تجيب سؤالي، بارك الله بعلمكم ونفع به أمة الإسلام وجعلها في صحيفة أعمالكم. والسؤال: ما الرابط بين قصة نوح عليه السلام وقصة داود وسليمان التي وردت في سورة الأنبياء، وما الحكمة من تكرار قصص بعض الأنبياء في أكثر من سورة، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
التناسب بين هذه القصص كلها، قصة الأنبياء في سورة الأنبياء كما قلنا قبل ذلك، إنما هو تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما أعطى الله للأنبياء، فقد آتى فلانا كذا وآتى فلانا كذا وأعطى فلانا كذا ونجى فلانا من كذا، فيذكر الله تعالى إنعامه وإكرامه ونصرته للأنبياء من قبل. فإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثبت على طريق الدعوة وصبر على أذى قومه وعلى تحمل أعباء الرسالة. وتكرار القصة في القرآن الكريم سواء للأنبياء أو لغيرهم إنما هو لكل مناسبة، ولكن من جمال عرض القرآن للقصة أنه يقتصر على ما يناسب المقام، فيذكر إن صح التعبير مشهدا من المشاهد وموقفا من المواقف في حياة نبي من الأنبياء أو قوم من الأقوام، يذكره هذا الموقف خاصة لأنه هو المناسب لهذا المقام الذي ذكرت فيه القصة في سورة من السور، وفي سورة أخرى تعاد القصة ولكن من وجه آخر ومن طرف آخر غير الذي ذكر قبل ذلك. ذلك كله بيسمى يعني اجتزاء القصة إلى أجزاء، كل جزء يذكر في مكانه المناسب له والمطلوب فيه، بخلاف ما يظن أن القصة مكررة بكاملها
في كل مكان هنا وهنا وهنا، فهذا تكرار، هذا التكرار ممل ومخل، والقرآن بريء منه وليس مثله فيه، إنما هو ذكر مشهد أو موقف من القصة يتناسب مع المقام الذي ذكر فيه بغرض تقديم العبرة لمن يقرأ أو يسمع القصة، والله أعلم.
فضل الشيخ، الأخت سميرة من المغرب تقول: شيخي الفاضل، هل هناك مناسبة نعلمها في ذكر هؤلاء الأنبياء وفق هذا الترتيب الوارد في الآية، أم أن هذا الترتيب لحكمة استأثر الله بها في علمه؟
الترتيب في هذه الآيات ليس على وضعه الطبيعي أو المعروف في التاريخ، فقدم الله موسى وهارون، وذكر بعدهما إبراهيم، وذكر بعد ذلك نوحا، وهكذا ليس الترتيب على وفق ما وقع، ذلك لأن الترتيب غير مقصود، وحين يقصد الترتيب يذكر الله تعالى الأنبياء مرتبين، لكن طالما الترتيب غير مقصود وغير مفيد في المقام فلا يتوجه إليه الحديث ولا يراعى في الخطاب. فالترتيب هنا يعني ترتيب قد يكون له حكمة عند الله سبحانه وتعالى، أو يتدبر المتدبرون فيرزقهم الله تعالى ما شاء من الحكمة، لكن الترتيب هنا غير مقصود.
فضيلة الشيخ، الأخت منال السيد من مصر تقول: شيخنا الفاضل، بارك الله في علمكم ونفع بكم، قد ذكرتم فضيلة الشيخ أن الجبال كانت تسبح مع داود عليه السلام، وأن هذا التسبيح حقيقي، وقد سمعته من أحد المفسرين أيضا أن الجماد له شعور وأحاسيس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد: جبل يحبنا ونحبه. كيف نجمع بين هذا وبين قول علماء الأصول أن هذا على سبيل المجاز، ومثلوا بقول الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، أرجو التوضيح أثابكم الله.
قول الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، هذا مجاز، عبر بالقرية وأراد أهلها، هذا غير ما نحن نتكلم فيه، فليس المقصود أن يسأل جدران القرية وبيوت القرية، إنما يسأل أهل القرية، ولكن جاء التعبير هكذا ربما مبالغة، أي لو سألت الأحياء من الناس وسألت الجمادات وسألت الأشجار وسألت البيوت لأجابت بالحق الذي نقوله مثلا، إنما كون هذه المخلوقات لها شعور، لها حس، لها صوت، لها كلام، لها تفاهم وتخاطب، فهذا ثابت بنصوص القرآن الكثيرة، وإن كانت محتملة، يعني تحمل على الحقيقة أو على المجاز، ولكن حملها على الحقيقة أولى، ما لم تستحيل الحقيقة أو ما لم تكن الحقيقة مستحيلة ولا استحالة لها، فقد ثبت في قصة سليمان عليه السلام أن الله تعالى علمه منطق الطير، وكلم الهدهد وكلم الطيور، وكان للهدهد دور معروف، وسمع كلمة النمل وفهم كلامها، طالما ثبت هذا بالواقع إذن لها فعلا ما أثبت الله لها من حس وشعور، والنصوص التي ذكرت في ذلك في القرآن والسنة تحمل على حقيقتها، وليس كل مجهول مفقود، ليس كل مجهول مفقودا، فليس جهلي بالشيء يعني عدم وجوده، فقد أجهل شيئا وهو موجود ولكني لا أراه أو لا أعلمه أو لا أحس به، هذا ثابت في حياتنا كثيرا جدا بالمشاهدة وبالحس، فعدم علمنا بأصوات الأشياء وبكلام الأشياء هذا لا ينفي وجودها ولكنها ثابتة، ويقول الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كيف لا تسبح وإن كان تسبيحها خضوعا لمنهج الله وما أراد الله منها فهو تسبيح أيضا، ولكن يقول: كل قد علم صلاته وتسبيحه. وما ثبت مثلا في جبل أحد وما ثبت في الحجر الأسود، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، يعلم أن هذا هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ويعلم كرم خلقه وصدقه وأمانته بين الناس، فكان كلما مر عليه يسلم على محمد بن عبد الله، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كإنسان لا يعلم بهذا التسليم ولا يسمعه ولا يرده حتى صار نبيا فنبأه الله بهذا وعلمه، فصار يقول هذا: إن حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إلى غير ذلك من تسبيح الحصى بين يديه، والشواهد في ذلك كثيرة، وجهلنا بالشيء لا يدل على عدمه. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، والله تعالى أعلى وأعلم.
فضلت الشيخ، هل تفضلتم طرح أسئلة في هذه المحاضرة؟
السؤال الأول في محاضرتنا هذه: ما دور الجبال والطير في مملكة داود عليه السلام؟ وما دور الريح والشياطين في مملكة سليمان عليه السلام؟ ما دور الجبال والطير في مملكة داود عليه السلام؟ وما دور الريح والشياطين في مملكة سليمان عليه السلام؟ السؤال الثاني: هل كان ذو الكفل نبيا أو رجلا صالحا؟ السؤال الثالث: يبدو من ظاهر قوله تعالى، يبدو يعني يظهر من ظاهر قوله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، إشكال، فكيف يكون توجيهه؟ يبدو من ظاهر قوله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، إشكال، فكيف يكون توجيهه؟ والله تعالى هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
فتح الله عليك فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسنات.
جزاكم الله خيرا، بارك الله
فيك فضيلة الشيخ. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. موعدنا يوم الاثنين المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.